أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقول صاحب الكفاية رحمه الله رابعها: إن اختلاف المشتقات في المبادئ وكون المبدأ في بعضها حرفة وصنعة، وفي بعضها قوة وملكة، وفي بعضها فعليا، إن اختلاف المشتقات كذا وكذا لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا، ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى. غاية الأمر أنه يختلف التلبس به في المضي أو الحال، إلى آخر ما ذكره في الأمر الرابع. هذا الأمر في الواقع كان ينبغي ذكره في بداية المشتق، يعني أنا كنت أود أن أذكره هناك في بدايته، لكن نحن يعني على ترتيب صاحب الكفاية نمشي، فأرجعنا إلى هذا الوقت. حاصل هذا الأمر، حاصله مولانا، حاصله جماعة من العلماء، الفاضل الطوني رحمه الله، الفاضل الطوني وتبعه صاحب الفصول والميرزا النائيني عليهم الرحمة جميعا، قالوا إن اسم المفعول واسم الآلة خارج عن محل انتزاع، لأن المشتق فيهما حقيقة دائما، مشتق مشتق حقيقة، اسم المفعول واسم الآلة المشتق حقيقة ولو انقضى عنه التلبس بالمبدأ، فليش نتنازع؟ حتى لو انقضى عنه التلبس يطلق عليه حقيقة. يعني مثلا باب المثال، مثلا زيد مقتول، قتل زيد، زيد قتل مقتول وانتهى القتل عنه خلاص، أو مضروب وانتهى الضرب، لا زال يقال زيد مضروب، زيد مضروب، حتى لو بعد سنة، بعد سنتين، بعد شهر، بعد زيد مضروب، حقيقة زيد مضروب. مثلا اسم المفعول، اسم الآلة مثلا المفتاح، مفتاح، افرض انت الان عندك مفتاح للباب، باب البيت، طيب فتحته خلصت، او بعد ما فتحت الباب يصدق انه مفتاح حقيقة، هذا حقيقة مفتاح، سواء تلبست بالمبدأ الفتح وانتهى او لم تلبس به بعد، هو مفتاح حقيقة. فاذا ليش نتنازع فيه؟ لو خارج عن محل النزاع. هذا أصل المطلب هنا، أن جماعة من الأصوليين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ذهبوا إلى أن بعض المشتقات خارج عن محل النزاع لإطلاق المشتق عليها حقيقة، حتى لو انقضى عنها المبدأ أو لو لم بعد تتلبس به. هذا الكلام في الواقع في غير محله، يعني غير صحيح. ليش؟ لماذا هذا الكلام غير صحيح؟ توضيحه يحتاج إلى بيان مقدمة. حاصل هذه المقدمة، المبادئ عندنا مختلفة، مبادئ المشتقات مختلفة من حيث الطول والقصر، من حيث يعني الملكي والفعلي والقوة والاجتهاد إلى آخره والصنعة. يعني مثلا بعض المبادئ مبادئ فعلية، بمجرد ما ينتهي الإنسان من الفعل ينتهي المبدأ، مثل الأكل، الشرب، القيام، القعود، هو قاعد، بمجرد ما يقوم انتهى القعود، انتهى القعود، يأكل، بمجرد ما ينتهي الأكل انتهى خلاص، ليس بآكل، هذا مبدأ فعلي أخذه. تلبس زيد بالمبدأ وهو الأكل، وينتهي لما ينتهي بعد لا يقال له أكل، ينتهي، يسمى مبدأ فعلي. وعندك بعض المبادئ صنعة حرفة، حرفة مثل النجار مثلا، نجار الباطون افرض، أو البلاط مثلا، أو أي حرفة يتخذها مثلا، هذه يقال فلان نجار، فلان مثلا بلاط، فلان مثلا تمار بيع التمر، مثلا خياط، مثلا خياط. هذا مبدأ الخياطة قام به. هذه مهنة وصنعة وحرفة، هذه المبدأ إذا اتصف بالإنسان حقيقة يصدق عليه طالما هو متخذ هذه الصنعة وهذه الحرفة عملا له، طالما هو بناء، طالما هو بناء فيقال عند الأخوة بناء. إذا ما أعرض بعد، إذا ما أعرض عنه، يعني حرفة البناء هذه الحرفة، ويعني الصائغ أو الطمار أو كذا البلاط، هذه الحرفة تستمر طالما هو ما رفع اليد عنها ولو لم يشتغل بها فعلا. هو الآن نائم، لا يشتغل بالبناء لو نائم الآن، لكن هو طالما ما أعرض عنها، بعد ما أعرض عن هذه الصنعة يقال له بناء فعلا، يعني لا زال متلبس، لا زال متلبس. يعني تلبسه بهذا المبدأ يختلف عن تلبسه بالقيام وبالأكل والشرب. التلبس هنا تلبس شعبي، قوة استعداد مثلا، حرفي مثل القاضي، القاضي فلان قاضي، فلان قاضي افرض هو اليوم يتزوج، اصل هو ليس في القضاء، في غير القضاء فكر، هو يتزوج او يزور او ينام يقال له قاضي. نعم، اذا اعرض عن هذه المهنة تركها شيء اخر ياتي. فالشاهد هنا لما يقال فلان قاضي فلان نجار، هنا متلبس بالمبدأ، وتلبسه يبقى مستمر، التلبس يبقى مستمر إلى متى؟ طالما لم يعرض، نعم خلاص، يعني لا يأخذها مهني له، يتركها، نعم لا يمارسها، يتركها. هذا العرب دخل انتهى، ليس نجار، لا أفرض أعرض بعد لا يشتغل نجار، يكون مجازا يطلق عليه، يأتي الخلافي يقول يا جماعة أنا بعد ما أشتغل خلاص تركت هذا المهنة، تركته. فشاهد الحال، فتلبسه بهذه الأمور، التلبس يعني وسيع، يحتاج ليس مثل تلبسه بالأكل فترة قصيرة، إنما فترة تكون فترة طويلة طالما ما أعرض عنها. مثلا هذه إذا كان مهنة، وقد تكون، قد يكون المبدأ ملكي واستعداد، مثل الاجتهاد، مثل الاجتهاد، إنسان صار مجتهد، خرج من القوة إلى الفعل، صار مجتهد. هذه الملكة طالما الملكة موجودة عنده فعلا هو مجتهد، ولو لم يجتهد الآن، يعني لم يستنبط، أو لم يستنبط أحكام شرعية، هو ذهب إلى الزيارة إلى كذا إلى آخره، فعلا مجتهد، يبقى متلبسا بالاجتهاد إلى أن ينسى مثلا، وأنه يعرض ينسى، بعد ينسى انتهى. فهنا حينئذ لا يكون متلبسا بعد بالاجتهاد، إذا نسي، نسي بعد، لم يمارس العلم نسي، العلم فرار، نسي العلم. فتلبسه بالاجتهاد يبقى مستمر لطالما الملك موجود. فتلبسه هنا يختلف عن تلبسه بالأكل، بالأكل ينتفي بمجرد ما ينتهي الأكل، أما هنا لا ينتفي بمجرد أن ينام أو يزور أو يتزوج، لا، إنما يبقى حتى ينسى مثلا. فالمبدأ هنا غير مبدأ الأكل، هو هكذا مبدأ الطبيعة، المبدأ اللي عبر عنه. مثلا اسم الآلة المفتاح، مفتاح طالما عنده قابلية للفتح واستعداد. يعني الأسنان، يعني الأسنان موجودة ومتساوية للفتح، فطالما الاستعداد للفتح والقابلية موجودة يقال له فعلا مفتاح، حقيقة مفتاح. أما إذا انكسرت سنا من أسنانه، كسرت بحيث بعد لا يكون له ماذا، قابلية للفتح، هنا زال تلبسه عن الفتح، هنا زال تلبسه. فهنا يأتي النزاع على الأعم وغير الأعم، هنا يأتي النزاع. أما طالما لم ينكسر شيء من أسنانه وطالما هو عنده قابلية فلا زال متلبسا بالمبدأ، متلبس به، ففترة تلبسه بالمبدأ تكون طويلة، طويلة إلى أن ينكسر مثلا، وفترة تلبس المجتهد بالمبدأ طويلة إلى أن ينسى، وفترة مثلا كذا صاحب المهنة متلبس بها إلى أن يعرف. إذا المبادئ، ماذا المبادئ؟ تختلف مولانا، المبادئ تختلف. عندنا مبدأ فعلي يؤخذ على نحو الفعلي، ويؤخذ على نحو القوة، على نحو الاستعداد، على نحو المهنة، على نحو الملكي المبادئ. فنحن ليس نظرنا إلى المبادئ حتى يقال أن المفتاح ولو لم يفتح به فهو مفتاح حقيقة، حقيقة. ليش؟ لأنه لا زال متلبسا بالمبدأ، ونحن بحثنا إذا انتفى عنه المبدأ. الكلام إذا انتفى المبدأ تلبس وانتفى المبدأ، كما لو انكسرت سنة من أسنانه فيقال حين إذا هذا مفتاح حقيقي أو لا بعد الانكسار. ليس المبادئ إلى الهيئة، نحن نظرنا إلى الهيئة في المشتق. الهيئة هل هي موضوعة للأعم من المتلبس فعلا أو مختصة بخصوص ما تلبس به؟ ليس نظرنا إلى المبادئ، يمكن أن تكون المبادئ طويلة، فلا يقال أنه هنا الاستعمال الحقيقي موضوع للأعم. يعني مثلا أمر الإنسان مجتهد لم يستنبط فعلا ونايم، تقول لي هو موضوع للأعم الاجتهاد. ليش؟ لأنه يصدق عليه هو نائم أنه مجتهد حقيقي. أقول هنا إنما صدق عليه. ليش؟ لأنه لا زال متلبس بالمبدأ، ما زال عنه التلبس. فكلامنا هل الهيئة موضوعة لخصوص المتلبس بالمبدأ أو للأعم، سواء كان المبدأ وجوده طويل أو قصير؟ فإذا نقول لفاضل الطوني وللشيخ الأصفهاني شامر حسين الأصفهاني والجنائين عليهم الرحمة جميعا، نقول بحثكم في هذه الأمور وأن خارج عن محل النزاع مثل اسم الآلي ونحوه، لأنه يصدق عليه أنه مفتاح ولو لم يفتح بعد، أو فتحه والآن ولم يفتح، نقول إنما صدق عليه المفتاح لأنه لا زال متلبسا بالمبدأ. إنما البحث وين؟ البحث إذا زال عنه المبدأ، كما لو انكسرت سنة من أسنانه بعد لا يكون له قبل الفتح، هنا هل يصدق عليه مفتاح حقيقة أو لا؟ هنا يأتي النزاع. إذا كان الموضوع للأعام فيقال له مفتاح وإن انكسر بعد أسنانه، وإن كان موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ فلا يصدق عليه المفتاح حقيقة إلا مجازا. أنتم نظرتم إلى المبادئ، إلى اختلاف المبادئ، فأخرجتم بعض المشتقات عن محل النزاع، لأنكم وجدتم أن المبدأ فيه مستمر لفترة طويلة. لا، كلامنا في الهيئة أن الهيئة مفعال لمن موضوعة، لخصوص المتلبس بالمبدأ أو للأعم، سواء كان تلبس الذات بالمبدأ كان قصيرا أم طويلا لا يهم. المهم بعد انقضاء المبدأ هل هو حقيقي أو لا، ولو بعد سنة سنتين أو أكثر. مثلا ما ذكروه في غير محله، هذا بالنسبة لاسم الآلي أو مثلا الملك وكذا وإلى آخره. أما لاسم المفعول، ليش أخرجوا عن محل النزاع اسم المفعول؟ أخي ليش قالوا هكذا؟ وأنا إنصافا يعني أنا تعجبت، لم أتعجب لأصل المطلب، أتعجبت من ميرزا النائم رحمه الله، النعيمي عظيم الشأن، كيف يتكلم بهذا الكلام؟ حاصل هذا الكلام الشيخ النعيمي رحمه الله أنه بالنسبة اسمه مفعول ليش خارج. مثلا هذه الذات المقتول مثلا أو المضروب، المضروب المقتول اسم مفعول. طيب يقول هذا دائما المضروب وقع عليه الضرب، ليش؟ يقول لأنه لا يمكن، لا يمكن سلب الضرب المضروبية عنه، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. محترس. وقع عليه الضرب، وقع عليه انتهى، لا يمكن ارتفاع الضرب عنه بعد. هل يمكن أن نرفع الضرب عنه أو القتل عنه؟ خلاص حصل وخلص، الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. يقول هذا المبدأ لا يمكن سلبه عنه بعد، فدائما يصدق عليه مضروب أو مقتول أو مفعول آخره دائما. فإذا كان دائما، وين النزاع بعد يأتي فيه؟ وين؟ هو دائما حقيقي، هو دائما حقيقي. وعليه فيكون اسم المفعول خارج عن محل النزاع. وهذا الكلام انصافا يعني في منتهى الغرابة، أولا يرد عليه نقضا، نقضا كيف ينتقض باسم الفاعل الذي صدر منه الضرب ودائما ضارب بعد، لا يمكن أن تقول أنه نسلب منه المبدأ الضربية وضرب خلاص، كما أن الضرب وقع على زيد وخلاص أيضا صدر منه الضرب وانتهى، هذا صدر هذا وقع عليه، ما الفرق؟ يعني بعبارة أخرى إذا كان المناط أنه لما اتصف بالمبدأ لا يمكن سلبه عنه لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، أيضا اسم الفاعل هكذا الضارب دائما ضارب. لا لا يعني بناء لذلك لا فرق، وهيئة المضروب هي هي زي وهي هي من هذا الجهة. فبناء عليه إذا كان دليلكم أن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، وقلتم أن هذا المضروب هو دائما مضروب لا يمكن سلب الضرب عنه أو سلب القتل عنه، نقول الضارب هكذا لا ينقلب الشيء ما وقع عليه إلى صدر منه الضرب، هل يمكن بعد أنه أنه يعني ينقلب ونسحب الضرب منه حقيقة؟ هذا ممكن يعتذر، يعتذر هذا شيء آخر، إنما حقيقة يمكن سحب المبدأ بعد الشيء لا ينقلب عما وقع، قاعدي فلسفي عقلي فردي وقع وانتهى خلاص لا يمكن أن يتبدل. فإذا ليش أخرجتم اسم المفعول وما أخرجتم اسم الفاعل؟ ما الفرق؟ ليش؟ هذا إشكال نقدي قوي إنصافا. وأنا إلى هنا ما أدري ليش يعني هو ما التفت لهذا الإشكال النقدي، مع أنه واضح يعني ليش هو غامض، أو التفت ودفعه بشيء انصفى أنا لم يحضرني رد له، يعني ما نقله طلابه ما ذكروا ردا له أنه مثلا التفت لهذا الشيء ورده انصفى، لم أجد. على العموم هذا إشكال نقدي. غير الإشكال نقول تعال الإشكال الحلي، يعني الجواب الحلي، نقول شيخنا نحن وين النزاع؟ سؤال. النزاع أن هيئة فاعل أو هيئة مفعول أو مفعال أو مفعل ما أدري أو فعال مثلا أو كذا وإلى آخره أو فعلة، كلامنا أن هذه الهيئة لما الموضوعة؟ هل الهيئة موضوعة لخصوص من تلبس بالمبدأ أو للأعم؟ يعني مثلا زيد تلبس بالمبدأ وهو وقع عليه الضرب مضروب، تعال مضروب، طيب الآن انتهى من تلبسه بالضرب والآن غير مضروب، هو خلص خلص الضرب صحيح؟ لما انتهى تلبسه بالمبدأ يقال هل هيئة مفعول موضوعة لخصوص متلبس بالمبدأ، يعني فقط لما يقال الآن مضروب أو لا حتى لو قضى عنه؟ الكلام هنا هيئة فاعل، هيئة فاعل ضارب هل موضوعة لخصوص من صدر منه الفعل فقط مثلا، يعني لخصوص التلبس بالمبدأ أو للأعم؟ يعني ضارب يصدق حتى لو بعد الضرب أنه ضارب حقيقة أو لا، لا يصدق. فهل هي الهيئة موضوعة لخصوص المتلبس في المبدأ أو للأعم؟ إذا الكلام هنا، وهذا الكلام كما يصدق على اسم الفاعل يصدق على اسم المفعول، يصدق على الصفة المشبهة، يصدق على كذا من الأمور. فالإنصاف أن تحل هذا لا فرق بين اسم الفاعل واسم المفعول، لأن الكلام الحاد الوضع الهيئة، والكلام لمن موضوع الهيئة؟ هل موضوع على الخصم المتلبس أو للأعم؟ فيقال هذا المضروب الذي انتهى يعني من الضرب عليه، وقع الضرب وخلص، هل موضوع حقيقة فقط لخصوص من كان متلبس بالضرب عليه، وقع الضرب عليه مثلا، أو لا، أو للأعم أيضا يقال له مضروب حتى لو انتفع عن المبدأ؟ هل يصدق حقيقة بعد انقضاء الضرب عنه أو لا يصدق المضروب حقيقة؟ هي مثل الضارب، انتهى الضرب منه وخلص، ضرب وخلص، هل هو ضارب حقيقة أو كان مثلا ضاربا؟ هي فالكلام من حيث الهيئة، حيث الهيئة لا فرق بينهما، بين اسم المفعول وبين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة وبين اسم الزمان وبين اسم المكان، وهكذا دواليك انصافا. فكله يجري في محل المزاح، فاختلاف المبادئ طولا وقصرا وكذا، او اختلاف المبادئ من جهة اخرى، كله لا يضر، فالمقام كله يكون داخل في محل النزاع، طالما ان الذات باقي بعد انتفاء المبدأ. هذا الذات باقي بعد انتفاء المبدأ فيقع النزاع حينئذ. هذا بالضبط حاصل كلام هنا. فهذا ما احببنا الاشارة اليه في الامر الرابع، الذي الامر الرابع نعم الذي ذكره المحقق صاحب الكفاية رحم الله برحمته الواسعة. قلنا نحن المفروض هذا يذكر في بداية الأمر، لكنه على كل حال هكذا. طيب خامس، لا يحتاج الإطالة بعد أكثر من ذلك. خامس، يقول صاحب الكفاية، وأظن هذا الأمر الأخير، لا بعد عندنا أمر سادس، ثم يشرع في الاستدلال أن الموضوع للأعم أو لخصوص مدرس مبدأ. خامس، انتبه شيخ، مسألة لطيفة في النحو تنفعك أيضا، فهذه تنفع جيد في النحو وتنفع في بعض الفلسفة والمنطق. مع الجماعة تسوى إليه دعام مع الجماعة. لا لا، هم استدلوا ليش؟ بقولوا ليش فقط لعدم الذكر، علنوا هذه النكتة، أنه دائما ينطبق عليه المضروب، لأنه لا يمكن سلب المضروبية عنه أو المقتولين منه، فهذا الدليل لا يمكن سلبها، والشيء لا ينقلب عما وقع عليه، فأشكلنا عليهم اسم الفاعل هكذا. هذه هم استدلوا أصلا، هذا الدليل موجود. خامسها، يقول صاحب الكفاية رحمه الله، إن المراد بالحال، المراد بالحال في عنوان المسألة، المسألة ما هو كان العنوان؟ هكذا كان عنوان المسألة، هل المشتق، هناك ذكرنا، هل المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعم ما قضى عنه في الحال؟ ما المراد من الحال؟ العنوان المسألة هكذا، هل المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس المبدأ في الحال أو فيما يعم ما قضى عنه؟ الآن في الأمر الخامس يشرح ما المراد من الحال المأخوذ في عنوان المسألة، ما المراد من الحال؟ قال إن المراد بالحال في عنوان المسألة حقيقة، في عنوان المسألة قال المراد منها هو حال التلبس لا حال النطق، لا حال النطق، ضرورة أن مثله كان زيد ضاربا أمس أو سيكون غدا ضاربا حقيقة إذا كان متلبسا بالظرف في الأمس في المثال الأول، أو متلبسا به في الغد في الثاني، فجري المشتق حيث كان بلحاظ حال تلبس، وإن مضى زمانه في أحدهما ولم يأتي بعد في آخر، كان حقيقة بلا خلاف إلى آخر ما ذكره. هنا أشار إلى شيء صاحب الكفاية رحمه الله ورحمته الواسعة، شيء حسن، وطبعا ليس هو وحده يعني هو ذكر هذا المطلب، لا، الأصوليون ذكروه، لكنه لابد منه، أنه ما المراد من الحال؟ في عنوان المشتق قالوا هل المشتق حقيقة؟ أصل المسألة العنوان ما هو كان؟ هل المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال؟ في الحال أو ما يعم من قضى عنه؟ ما المراد من الحال في الحال؟ الحال لها ثلاث معاني، أو تنقسم إلى ثلاثة أقسام. مرة الحال حال النطق، حال النطق المقابل يعني للماضي والاستقبال، حال النطق يعني يقابل الماضي والاستقبال، يسمى حال النطق مثلا، حال في الحال، هذا قسم من أقسام الحال. أو عندنا قسم ثاني هو حال تلبس الذات بالمبدأ، حال تلبسها بالمبدأ يسمى حال، يعني زيد عمر بكر إذا تلبس بالمبدأ من المبادئ بالأكل بالنوم، يعني مثلا زيد الآن آكل نائم، الآن مثلا الآن قائم، الآن مشتهي كذا، فيقال زيد المتلبس بالمبدأ في الحال، حال تلبسه بالمبدأ، فيصدق على الحال إذا كان متلبسا بالمبدأ يقال له حال، نعم حال تلبسه بالمبدأ، أو حال تلبس الذات بالمبدأ. لا 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 لا، طالما متصف بها، طالما متصف بالمبدأ فهو متلبس بها، نعم طالما متصف بها. لا لا لا، ليس البداية، إلى أن ينتهي حال التلبس، يقال حال التلبس إلى أن ينتهي طالما متلبسا بها. طيب هذا أيضا قسم من الحال، يعني حال تلبس الذات بالمبدأ. وعندنا قسم ثالث من الحال هو حال الجري أو حال الإطلاق، عبر عنه الجري يعني الحمل، شيخنا الجري جرى يعني حمل، حال الجري يعني حال الحمل، أو يقال حال الإطلاق، لا إذا الحمل إطلاق عن الحمل يسمى حال الجري. إذا حال النطق وحال التلبس وحال الجري، إذا ثلاث أحوال، الحمل جري الحمل شيخنا الحمل حمل، لا ما أقول فعلي، ما أقول نحو الفعل شيخنا الحمل فقط، يعني حمل الشيء على شيء من زيد القائم أخشينا حقيقة. الآن أتكلم بعد ما أنا الآن أوضح أن الجري مرض الحمل، أما حقيقة أو مجاز بحث آخر، ما أقول حقيقة أو مجاز، الجري يعني الحمل فقط، قد يكون مجازي قد يكون حقيقي. طيب فإذا عندنا ثلاثة أحوال، حال تلبس وحال نطق وحال جري. طيب هنا إذا اجتمعت الأحوال ما شاء الله عليها فحتما حقيقي يكون، إذا اجتمعت الأحوال يكون إطلاق حقيقي بلا إشكال، تقول زيد ضارب الآن، وفعلا هو الآن حال النطق، هو حال النطق، هو متلبس بالمبدأ، وأنا أحمل الضارب عليه الآن أيضا الحمل، حال النطق وحال الجري وحال تلبس بالذات، تلبس اجتمعت في آن واحد هذا، فهذا إطلاق حقيقي بلا إشكال. إنما الكلام إذا اختلفت الأحوال، اختلفت مرة تجتمع هذه مع تلك، ومرة هذه مع ذاك، ومرة يفترقان، ومرة كذا، فنبين متى يكون حقيقة ومتى يكون مجاز. فنقول شيخ إذا اجتمعت حال تلبس وحال الجري، تيجي شيخنا، إذا اجتمعا فالإطلاق حقيقي، سواء كان في الماضي أم في المستقبل. إذا اجتمع حال تلبس الذات بالمبدأ وحال الجري، ولو لم يجتمع معهم حال النطق، إذا اجتمع هذان الحالان فالإطلاق حقيقي، سواء كان بالماضي أم بالمستقبل. وتوضيحه ماضي أو مستقبل، هذا وضح. وضح مثلا تقول كان زيد ضاربا أمس بالأمس، كان زيد ضاربا بالأمس، بالأمس قيد لمن؟ للجري يعني الحامل بالأمس، وأيضا قيد لحال تلبسي بالضرب أيضا بالأمس. فالأمس قيد لأمرين، للجري الأمس ولتلبس الذات بالمبدأ. فإذا اجتمع تلبس الذات بالمبدأ مع الجري، حتما الحقيقي يكون إطلاق، يكون إطلاق ماذا؟ حقيقي. ليش؟ وفعله بالأمس كان ضارب، وكان ضارب بالأمس شيخنا، ها؟ وكان ضارب بالأمس صحيح حقيقي. وإن كان نطق الآن، أنا أنطق يعني حال النطق الآن، لكن حال الجري الحمل يعني حمل الضاربية على زيد، والاتصاف بالأمس كان. فالأمس قيد للجري ولتلبس الذات بالمبدأ. فاجتمع الحالان حال تلبس الذات بالمبدأ وحال الجري، اجتمع بالأمس، فالإطلاق حقيقي بلا إشكال. هذا بالنسبة للماضي. تعال إلى المستقبل، أيضا قد يكون الإطلاق حقيقي بلا إشكال، وفي بعض الصور يكون مجاز بلا إشكال، مرة حقيقة بلا إشكال وبرة مجاز مستقبل بلا إشكال. كيف؟ تقول زيد سيكون ضاربا غدا، زيد سيكون غدا ضاربا مثلا. طيب إذا كان غدا قيد لمن؟ للجاري وتلبس الذات بالمبدأ، يعني الغد قيد لكل من الحالين، لتلبس يعني غدا يتصل بالضرب وغدا نحمل الضرب عليه، هذا معناه، يعني غدا يضرب وغدا نحمل الضرب. والإطلاق حقيقي حين صحيح، زيد سيكون غدا ضاربا حقيقي بلا شك. واضح مولانا؟ لأنه اجتمع ماذا؟ الحالة، حال تلبس الذات بالمبدأ وحال الجري، فهنا حقيقي بلا إشكال. واضح؟ إذا اختلفت الآن حال تلبس الذات بالمبدأ عن حال الجري، هنا الكلام. حال النطق لا أثر لها كثيرا، حال النطق لا أثر لها كثيرا، الكلام إذا اختلف الحالان الباقيان. نعم نعم حقيقي إذا اجتمع الحالان. قلنا الآن نطق فقط، الحمل غدا والضرب غدا، لذلك كان الحقيقي بالإشكال. طبعا غدا الحمل، لأنه قلنا غدا قيد لمن؟ للجري يعني الحمل، ولمن أيضا؟ لتلبس الذات بالمبدأ، يعني غدا الضرب وغدا الحمل. صحيح حقيقي أم لا؟ وحقيقي. أما إذا اختلف الحالان، حال تلبس اختلف عن حال الجري، هنا وقع الكلام. أما بالنسبة للماضي، الجري الآن والتلبس ماضي، تقول كان زيد ضاربا بالأمس، أو زيد ضارب بالأمس، كان زيد بالأمس، لا فرق. بالأمس قيد لمن؟ قيد فقط التلبس، التلبس يعني بالأمس تلبس بالضبط، وليس قيدا للجري، حال الجري، الجري يعني حمل الآن، الآن أحمله. هنا وقع النزاع بين الأعلام، هنا وقع النزاع، هل الاستعمال حقيقي أم لا هنا؟ إن كان موضوع للأعام المشتق، إن كان موضوع للأعام فيكون إطلاق حقيقي، وإن كان موضوع لخصوص متلبس بالمبدأ فيكون إطلاق ماذا؟ مجازي. هذا بالنسبة للماضي. تعال إلى المستقبل. مستقبل، تقول زيد سيكون غدا ضاربا أو سيكون ضاربا غدا. إذا كان الجري، تبي شيخنا، إذا كان الجري فعلا وغدا يتصف بالضرب، يعني غدا قيد لمن؟ للتلبس، للتلبس والجري فعلا والنطق فعلا، يكون مجاز بالاتفاق، يكون مجاز بالاتفاق. إذا مرة يكون حقيقي بالاتفاق إذا اتحد الحالان الجري تلبس، ويكون مجاز بالاتفاق إذا اختلف الحالان، إذا كان الجري فعلا والتلبس غدا. أخلي بالك شيخنا مهم. فإذا ليس المراد من الحال هنا في العنوان حال النطق أبدا، المراد حال التلبس بالمبدأ مع إضافة حال الجري عليها على ما فصلنا. طيب، ثم أقول في شيخنا هنا يتفرع عنا بعض الأمور، أو نوضح، لا أقول يتفرع، نوضح حاصله، حاصله لنا. أنتم تقولون آخر اسم الفاعل، اسم الفاعل يعمل عمل فعل المضارع، اسم الفاعل يعمل فعل المضارع كفعله، اسم فاعل في العمل، يقول ابن مالك كفعله، كفعله اسم الفاعل في العمل إذا كان عن مضيه بمعزل، يعني لا يشبه الماضي، يعني كان فقط للحال والاستقبال. آخر في النحو، يعني أنا بعد ما نسيت، في النحو، في النحو شيخنا ذكرنا أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشروط، آخر بشروط، منها أن يكون للحال أو الاستقبال في المضارع، منها مثلا أن يتقدم نفي أو استفهام أو جاء مسندا، وولي، وولي يقول مالك، وخلي نفيا أو استفهاما أو جاء مسندا أو صفة مثلا، له، له شرائط. طيب، تقولون أنه يعمل إذا كان للحال أو الاستقبال، كيف تقول إن الزمن خارج عنه؟ اسم الفاعل لا يدل على الزمن، ليس الزمن جزءا، ليس الزمن جزءا من مدلوله، ومع هذا تقول لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، كيف يجتمعان؟ والفرض أنه لا يدل على الزمن، وتقول لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبال، كيف يجتمعان؟ الجواب، كيف يجتمعان؟ سهل الاجتماع. أولا، ومن قال أن المراد بالحال أو الاستقبال حال النطق؟ ومن قال؟ النحات قالوا، ومرحبا يا نحات، نحات قالوا، ومتى كان النحات يستدل بهم؟ لأقوالهم. أخذ النحات أصول النحو، نحن لما كنت أنا أدرس النحو كنا دائما ندرس النحو، أما أحد درس أصول النحو؟ مع سؤال، ما أحد درس أصول النحو. جلال الدين السيوطي، قرأت السيوطي، يعني شرحه على الفيديو الملك السيوطي، أنا قرأت السيوطي، جلال الدين السيوطي له كتاب أصول النحو، مثل الفقه أصول الفقه، فنحو أصول النحو، لكن بالحوزات عندنا ما يقرأون أصول النحو، يقرأون النحو ويقرأون التعليلات الوارد الواهي التي هي أوهن من بيت العنكبوت، بعض التعليلات النحوية أوهن من بيت العنكبوت، حتى بعضهم لما سئل عن آي، آخر آي كيف تكون مبنية معربي مضاف غير مضاف كذا، إلى أن يقول هكذا خلقت آي، مع بعض يسألني هكذا خلقت آي، فالتعليلات بعد الوقوع يعلل بكذا ويعلل بكذا وإلى آخره، فتقول النحات قالوا المراد هنا من الحال يعني زمن النطق، والاستقبال يعني زمن الاستقبالي. أولا لا، هذا لا دليل عليه، لماذا لا يكون مرض من الحال؟ حال تلبس بالمبدأ. والاستقبال يعني غدا يتلبس المبدأ مثل المضارع. ليش ما تقول هكذا؟ مرض من الحال. ليس حال النطق مقابل الماضي والاستقبال، حتى يقال ان الزمن داخل وغير داخل. ان المراد من الحال حال التلبس بالمبدأ، والاستقبال يعني سوف يتلبس بالمبدأ. هذا واحد. ثانيا، افرض سلمنا مع النحاة، لو قال الشيخ ما انت كنت نحوي الان يعني تستعلي عليهم وكذا، وكنت في السابق درس النحو 4 مرات لعله، لألفي درست 3 أو 4 مرات وكذا، والقطر والى اخره. اقول افرض هكذا ماشي الحال، المراد من النحو، المراد من الحال زمن النطق، والاستقبال زمن الاستقبال. افرض هكذا، لكن من قال ان الزمن داخل جزءان؟ لا، يقول اسم الفاعل يدل على الزمن بالقرينه، لا بالوضع، بالقرينه. اخر كيف بالقرينه؟ بالقرينه، اما ان تكون قرينه لفظيه او يكون عندنا اطلاق، اطلاق حالي. يعني مثلا لما تقول سيضرب زيد، سيأكل زيد، كان زيد ضاربا، هذه الأدوات يعني تدل على الزمن، كان تدل على المضي، كان سوف يأتي للتنفيذ، السين وسوف، لكن سوف أكثر تنفيذا من سين، سيأتي يعني قريبا، سوف لا أكثر بكثير يعني نوعا ما، هذا دلالة على المضارع، على الاستقبال. هذه علامة، فإذا جاء الزمن من العلامة. إن قلت افرض ما عندنا علامة، زيد يضرب أو زيد ضرب أو ضرب زيد أو زيد ضارب، زيد ضارب مثلا صفات، لا عندنا يضرب، سوف يضرب أو سيضرب، ولا كان، نقول الإطلاق، إطلاق عند العارف، بما أنه لم يؤخذ القيد فينصرف إلى ماذا؟ إلى الزمن الحالي، ينصرف إلى الزمن الحالي، خلاص انتهى الأمر. وين الزمن مأخوذ؟ جزء من من اسم الفاعل أو 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 من الفعل، بالحال يدل عليه، طالما لم يأتي بقرينه ينصرف إلى الزمن الحالي. إلى اسم الفاعل، وأصلا والفعل قلنا أصلا الفعل لم يأخذ الزمن جزء منه، فكيف اسم الفاعل؟ والفعل هكذا، فكيف اسم الفاعل؟ فإنصافا على الحالتين في هذه الصورة، على الحالتين يعني هو لا يدل على الزمن، بس اسم الفاعل، وإن كان لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، أو الحال الزمن الاستقبال الزماني، أمر هكذا، إلا أنه ليس جزء منه، أما يدل عليه قرينة لفظية أو ينصرف إليه. وهكذا اسم المفعول مثل اسم الفاعل، اسم المفعول أيضا يعمل. آخر ماذا يقول ابن مالك؟ يقول وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم المفعول بلا تفاضل. كل ما قرر لاسم الفاعل يعطى اسم المفعول ماذا؟ بلا تفاضل. يعني الشرائط التي كانت لاسم الفاعل تعطى اسم المفعول ويعمل. ألفية ابن مالك لطيف، يعني حفظها ينفع جيد، وله كان بعض الفوائد. أنا ذكرت لكم قصة يوم من الأيام، كنت يعني في بداية الأمر طلب العلم، لما ذكر لي أن المرجع الراحل رحمه الله السيد مرعش النجفي، فحكي عنه أنه من يذكر له أبيات ابن ألفية بن مالك يعني يقرأها أمامه عن غيب، يحفظها ويقرأها وكذا ويشرح، يعطيه جواهر الكلام. أنا صدقت هذا الكلام، أنا بناء الكلام الذي يقال صحيح، فرأيت كنت أصلي خلفه يعني بركي، كنت أصلي خلفه إنصافا في حرم المعصوم في الليل، كنت آتي وأصلي خلفه جماعة، فذهبت إليه بين المغرب والعشاء، سلمت عليه سيتقبل الله وكذا، فسأل شيخنا سمعنا هكذا أنك تعطي جواه الكلام كل من يقرأ لك الأبيات، وأنا مستعد. قال أنا مو ذاكر هذا الكلام، مو ذاكر شيء، أنا خلاص تمام. فعلى العموم فبيت المالك أيضا تنفع. فشاهد الحال، اسم الفاعل أيضا المفعول لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، ولكن ليس المراد الزمن جزءا منه أبدا، ليس جزءا من الزمن، إنما بالقرين دل عليه. طيب، يبقى شيء قبل أن أنتهي من هذا البحث ونشرح في الأمر السادس. هذا الشيء أشرحه غدا وأذكر العنوان الأهم وبحثه فيه، وهو هل هناك دخالة للنزاع بين الشيخ الفارابي وأبو علي سينا في الموجهات؟ في الموجهات، أخي، هناك الموجهات يعني قضية الضروري والفعلي والإمكان، هناك هناك نزاع قوي بين الفارابي وأبو علي سينا. هذا النزاع حاصل هو الفارابي يقول هكذا، يقول أن بالنسبة عند الوضع، يعني اتصاف الموضوع بالعنوان، يكفي في صحة الحمل، يكفي في صحة الحمل، ماذا يكفي؟ أن يتصف الموضوع بالعنوان ولو بالإمكان. الشيخ أبو علي سين يقول لا، لابد أن يتصف الموضوع بالفعل. أنا أعطيك مثال وغدا نشرح إن شاء الله بقية الأحياء. مثلا كل كاتب متحرك الأصابع بالإمكان، كل كاتب متحرك الأصابع بالإمكان، لا، مرة تقول كل إنسان بالضرورة، كل فلك كذا متحرك دائما، كذا بالفعل بالإمكان حسب الموجهات، فتقول كل كاتب متحرك الأصابع بالإمكان. هنا كاتب، كل كاتب وصف الكتاب يعني عقد الوضع لزيد، هل المراد منه كل ما أمكن أن يكون كاتب هو متحرك الأصابع بالإمكان؟ أمكن يعني أفرض أن شخص طفل عمره يوم، هذا يمكن أن يكون كاتب؟ أخ، ما يمكن شيخنا أو لا؟ أخ، يمكن. المراد من الإمكان ماذا؟ مقابل الاستحالة، الامتناع. لما نقول ممكن يقابله ماذا؟ الامتناع، لا يمتنع أن يكون، يعني يستحيل عقلا أن يكون هو كاتب ولا يستحيل. فإذا تصدق على كل ما أمكن أن يكون كاتب على الفارض. الشيخ أبو علي سينا يقول لا، كل كاتب بالفعل متحرك الأصابع بالإمكان، كاتب بالفعل يعني خرج من القوة إلى الفعلية، يعني صار في أحد أجمل الثلاثة، خرج من القوة إلى الفعلية. هذا النزاع ما ربطه هنا، وبعض يقول له ربط، وإذا الربط كيف؟ غدا إن شاء الله نوضحه، والحمد لله رب العالمين.